بل لا يختص بالمرفوع فقط، بل جاء للموقوف والمقطوع. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. الرأي الثاني في هذه المسألة أن الخبر يعطي معنى الحديث، وقي والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع، أي أن معنى كلمة الحديث لا تختص بالحديث المرفوع فقط، بل جاء للموقوف والمقطوع. الحديث الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. حديث في حديث ثقيفة بن ساعدة الذي رواه البخاري، لما قال أبو بكر: وإني أختار لكم أحد هذين الرجلين، عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب. قال عمر: ولم أكره من كلامه إلا هذه، تقديمه لعمر عليه، ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ولما عرضت مسألة عليه قضى فيها أبو بكر رضي الله عنه، فقيل لعمر: ما ترى فيها؟ قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في أمر أبرمه. هذا اسم قول، اسم حديث موقوف. موقوف أي ما قاله الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. والحديث المقطوع هو ما قاله التابعي أو فعله أو قرره، كالكلمة الجميلة التي قالها محمد ابن سيرين رحمه الله ورضي عنه: ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. فهذا كلام لمحمد بن سيرين اسم مقطوع. هذه كلها تسميات. إذا نحن عندنا ثلاث درجات: مرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، موقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، مقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. هذا واضح. ويدخل في جملة قول المصنف ونحوها حكوا الحديث الوصفي، كحديث مثلا الحسن ابن علي لما قال لأبيه، كحديث هند بن أبي هالة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدخله بعض العلماء في الحديث المرفوع لأنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمة ونحوها حكوا يشير إلى أن المسألة في إدخال الحديث الوصفي فيها خلاف، لكن الذي ليس فيه خلاف هذه الأنواع الثلاثة: القول والفعل والتقرير. أما تقرير الصحابي والتابعي فلا يحتج به استقلالا، بل لا بد أن يكون هذا الاحتجاج مسنود إلى دليل شرع، لأن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو صاحب الشرع، فإذا قرر شيئا فلا بد أن تقبله. أما الصحابي إذا قرر شيئا فقد يكون هذا من وجهة نظره، ويكون عند بعض الصحابة الآخرين علم ينقض هذا، وعندنا عشرات الأمثلة على هذا. منها مثلا ما قضى به عمر وغيره بالنسبة لبيعة الأصابع، أنها تختلف باختلاف منافعها، فإذا واحد قطع على أحد هذا إصبع فيختلف عن هذا الإصبع، لأن هذا الإصبع هو الذي يؤتي مخصصة اليد كلها، فلا تكاد ترى إصبعا يتحرك إلا وهذا يتحرك معه، ولا تكاد تستفيد من يدك إلا بهذا. فعمر بن الخطاب يقول إذا قطع هذا يبقى مثلا حنفرض فيه مثلا 100 جمل، إنما إذا قطع هذا نفرض فيه 50 قطر، وهذا كان اجتهادا من عمر، حتى بلغ ذلك ابن عباس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه وهذه سواء 10 من الإبل في الإصبع الواحد. يعني شوف لو واحد قطع على واحد إصبع المفروض التعدية 10 من الجمال، الجمل مثلا ب2000 أو 3000 جنيه الآن مثلا، شوف 2000 ولا 3000 10 عن إصبع واحد 30000، ما البني آدم كله كام؟ فسبحان الله، يعني قضاء عمر بن الخطاب باجتهاد منه ولم يعلم سنة في الأمر، لم يصله. ثم وصل ابن عباس فأفتى بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرير الصحابي ليس بحجة على الإطلاق، بل هذه الحجة قد تفتقر إلى ظاهر نص أو نحو ذلك، إلى دليل شرعي آخر، بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم في أنه حجة في نفسه، والله أعلم. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر. يبقى إذن الحديث بهذا الاعتبار يساوي الخبر، لأن الخبر يقوله العلماء فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من صحابي من صحابي أو تابعين أو نحو ذلك. فإذا كان الحديث لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع يبقى أصبح ذي الخبر، فهو على هذا أي هو على هذا الفهم مرادف الخبر، يعني أصبح يرادف معنى كلمة الخبر. وسهروا شمول هذين الآثر العلماء، لأن كلمة الأثر تشمل الحديث الموقوف والمقطوع والمرفوع، فالعلماء قالوا إذن كلمة الحديث وكلمة الخبر مترادفتان، وكلمة الأثر بتشمل الحديث والخبر، يبقى إذن الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد. شوف كل الموضوع ده كله علشان يبين لك إيه خلاف العلماء الكوفيين مع الخراسانيين في هذه التسمية. يبقى إذن وصلنا في النهاية إن الحديث والخبر والأثر كلهم بمعنى واحد، ولا مساحة في الإصطلاح. إن أنت قلت في الحديث النبوي خبرا أو أثرا أو حديثا، كما مثلا لو قلت في حديث تابعي أو صحابي أنه حديث أو خبر أو أثر، فهو على هذا مرادف الخبر. وشهروا أي أشهروا شمول هذين، هذين اللي هم إيه؟ الحديث والخبر، هذين يعودان على أقرب المتعلم. وشهروا أي أن العلماء أشهروا وقرروا شمول هذين الأثر، أي أن الأثر يشمل هذين أيضا، اللي هو الإيه؟ اللي هو الحديث والخبر. إذن الحديث والأثر والخبر كلاهما بمعنى واحد. وأنا قلت إن هذه اختلافات لفظية فقط، لا يعني مدخل لها من الجهة العلمية في علم الحديث. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أنتوا تجدوا اللي عنده الألفية كلمة والأكثرون بن قتين، هذه الشارح الناظم والإمام السيوطي أخذ هذا البيت من ألفية الحافظ زين الدين العراقي، لكن غير هذا التغيير، هو الموضوع بن قتين، لأن الحافظ زين الدين قال إذا قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فأنت ترى أن الحافظ السيوطي شال كلمة وأهل هذا الشأن وحط كلمة إيه؟ والأكثرون. ويستفاد من هذا التغيير أن هناك من العلماء من كان يقسم الأخبار إلى صحيح وضعيف فقط، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ذكر في هذا الكتاب أن الأحاديث النبوية في زمان الإمام أحمد رحمه الله وطبقته كانت تنقسم إلى قسمين اثنين، إلى صحيح وضعيف، حتى جاء الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله فجعل الحديث الحسن كرتبة ثالثة تتوسط الصحيح والضعيف، وقال إن الإمام الترمذي أول من جعل الحديث الحسن بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان ذكر هذه القاعدة في الرد على الذين يقولون إن الإمام أحمد يأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، لأن استوردت هذه المقالة عن الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي داود وعن جماعة من العلماء لدرجة أن بعض العلماء كالنووي وغيره كاد أن يحكي الإجماع على قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وكذلك الناظم الحافظ السيوطي كاد أيضا أن يحكي الإجماع في المسألة. فشيخ الإسلام رحمه الله يرد على القائلين بأن الإمام أحمد كان يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فكان من جملة ما قاله إن الضعيف عند أحمد ينقسم إلى قسمين، قسم ضعفه خفيف فهذا هو الحسن عند الترمذي وهذا هو الذي يحتج به أحمد، وقسم هو الضعيف الساقط الذي لا يحتج به أحمد ولا غيره. فظهر من هذه المقالة إن الخلاف لفظي فقط، فما هو ضعيف من الدرجة الأولى عند أحمد يساوي حسن عند الترمذي، والحديث الحسن معمول به عند جماهير العلماء. ليه؟ لأنه قسيم الصحيح ثابت يعني، ولا يعلى ولا يعمل في شيء من فروع الدين إلا بالحديث الثابت. فشيخ الإسلام يجلي هذه القاعدة فيقول إن الضعيف عند أحمد رحمه الله قسمين، قسم ضعيف خفيف وقسم ضعيف شديد، زي ما يكون فيه مريض عنده إنفلونزا، فهذا لا يمنعه أن يتحرك وأن يقضي بعض مشاويره ومشغله وأنه يبذل بعض الجهد، ومريض عنده حمى شديدة فهي ستلزمه الفراش ولا يستطيع أن ينفع أحد نفسه فضلا عن أن ينفع أحدا. هذا نمثل به للضعيف الضعف الخفيف وللضعيف الضعف الشديد. فاللي عندهم في الوانزلة كما قلنا يمكن أن يخدم نفسه ويقضي مشاويره ويبذل بعض الجهد، الحديث الحسن كده. فالحديث الحسن فيه بعض الضعف، لأنه لماذا نزل عن الصحيح؟ لأن فيه ضعفا خفيفا، لكن هذا الضعف ليس شديدا فينزله إلى الضعيف الضعف الشديد، إنما فيه ضعف خفيف زي اللي عنده انفلونزا بالضبط. فيمكن أن التكلف اللي عنده انفلونزا ده ببعض العمل الخفيف اللي ممكن يقوم به، كذلك الحديث الحسن اللي فيه ضعف خفيف يمكن لك أن تحتج به، لا سيما إن وجد له شواهد أو شاهد واحد على الأقل مثله. أما الضعف الشديد فلا يمكن لأحمد ولا لغيره من العلماء المتقدمين أن يحتج به. ده كان محصول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام نفيس جدا، لكن فيه بعض النظر في قوله رحمه الله أن العلماء قبل الترمذي ما كانوا يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف فقط، لأننا وجدنا في العلماء المتقدمين الذين هم من طبقة الإمام أحمد كعلي بن المديني وكيحيى بن معين بل وكالإمام مالك أنهم استخدموا لفظ حديث حسن في قولهم، وكذلك الإمام البخاري بل إن الترمذي رحمه الله إنما اتقى هذا الاصطلاح من البخاري، اصطلاح الحديث الحسن من البخاري. وكذلك الإمام أبو حاتم الرازي وهو إمام جليل وهو شيخ الترمذي أيضا استخدم كلمة الحسن الحكم على الحديث بالحسن ووسمه بذلك في مواضع من كتابه علل الحديث. فقد سأله ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن حديث، فقال له أبو حاتم أبوه: إن كان الحديث محفوظا فهو حديث حسن. فهذا يدلنا على أن الإمام الترمذي رحمه الله ليس هو أول من وضع لفظة الحسن في الأحاديث، إنما يمكن أن نسلم أن الإمام الترمذي هو أول من أشهر معنى الحسن وحده وقنع له قاعدة. لأن كلمة الحسن وإن كانت جرت على ألسنة بعض العلماء القدامى قبل الإمام الترمذي، إلا أنهم لم يضعوا لكلمة الحسن حدا ولا قاعدة معروفة، إنما الترمذي رحمه الله أكثر من قول هذه الكلمة. واللي عنده فضل اطلاع على سنن الترمذي يعلم أنه بيستخدمها كثيرا جدا، فيقول هذا حديث حسن صحيح، أو يقول هذا حديث حسن أو حسن غريب كثيرا جدا. لا يكاد إلا يخلو حديث من وصفه بالحسن، إلا الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة المطلقة أو بالصحة المطلقة وهي قليلة بالنسبة للأحاديث التي أطلق عليها الحسن. فيمكن أن يقال أن الإمام الترمذي رحمه الله هو الذي أشهر وشهر معنى استخدام الحديث الحسن وقيد وحدد له قاعدة في آخر كتابه من السنن. وسنتعرض إن شاء الله في المحاضرة القادمة لمزيد بحث في هذا الموضوع نتطرق فيه ولو بصورة سريعة إلى حجية الحديث الحسن، وهل يعمل به في فروع الشريعة أم لا، والرد على من أنكر ذلك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقبل البدء في درس اليوم، أحب قال الإمام الحافظ جلال الدين أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، قال: والأكثرون قسموها للسنن إلى صحيح وضعيف وحسن، حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى، كتاب مسلم أو الجعف سوى، من داق ذوف ابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جنحا، والناووي رجاح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ومن شارط رواية اثنين فصاعدا غلط. فنبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى بذكر المصنف تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف. فيقول: والأكثرون، كلمة والأكثرون يدل على أن هناك قلة من أهل العلم كانوا يرون أن الحديث صحيح وضعيف فقط، ليس هناك مرتبة الحسن بينهما. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي أبو عيسى في جامعه المشهور، وحده بأنه بألا يكون في سنده راو متهم بالكذب أو شديد الغفلة، وألا يكون المتن شاذا، وأن يروى من غير وجه، يعني أن يروى من أكثر من طريق. فهذا هو الحديث الحسن عند الترمذي. قال شيخ الإسلام: وقد كان أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، وقد كانت الأحاديث عند أحمد صحيحا وضعيفا فقط. والضعيف عند أحمد قسمان: ضعيف منجبر أي ضعف خفيف، وضعيف شديد الضعف. فالضعف اللي هو المنجبر هذا هو الحسن عند الترمذي. وقال بهذه المقالة أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكأنه تلقاه من شيخ الإسلام. والحقيقة أن هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر كما ذكرنا مجملا في الدرس الماضي. وموضع النظر في هذا الكلام أن الإمام الترمذي رحمه الله ليس هو أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ليس أول من قسم، لأن كلمة قسم هذه توحي أن لفظة الحسن لم تكن موجودة عند الأئمة من أشياخ الترمذي، وأن الترمذي رحمه الله هو أول من أوجد رتبة الحسن بين الصحيح والضعيف. موضع النظر أن بعض مشايخ الترمذي بل وشيوخه ورد في بعض ألفاظهم ذكر للحديث الحسن، فها هو الإمام الشافعي رحمه الله ولم يدركه الترمذي، إنما الإمام الشافعي شيخ شيوخ الترمذي، لأن الإمام الترمذي أدرك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ممن تتلمذوا على الإمام الشافعي، أو تتلمذ بعضهم على الإمام الشافعي. ففي حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان قال: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لحاجته، مستدبر القبلة. فهذا الحديث قال فيه الإمام الشافعي: وهذا حديث حسن الإسناد. والشافعي متقدم، إذا وقعت كلمة حسن هذه في كلام الإمام الشافعي، وكذلك وقعت في كلام الإمام أحمد بن حنبل نفسه. وأكثر علي بن المديني رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الترمذي أيضا، لأن علي بن المديني شيخ البخاري والبخاري شيخ الترمذي، فعلي بن المديني هذا وكان إماما عظيما ضخما واسع الاطلاع جدا في مسائل العلل، له كتاب العلل الكبير وله كتاب المثنى، قد أكثر من ذكر كلمة هذا حديث حسن في علله وفي مثنده الكبير. وكذلك الإمام يحيى بن معين أيضا ذكر عدة أحاديث ووسمها بأنها أحاديث حسنة، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر استخدم لفظة الحديث الحسن كثيرا، حتى أن الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه النكت على ابن الصلاح قال إن الترمذي أخذ هذا الاصطلاح من البخاري، يعني الترمذي أخذ اصطلاح الحسن من البخاري وهو الذي علمه إياه. فعندنا من مشايخ الترمذي ممن استخدموا هذا الاصطلاح البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، بل إن الإمام أبو حاتم الرازي استخدم كلمة حسن صحيح في كتابه العلل، ولم يستخدم الحسن فقط بل قال هذا حديث حسن صحيح أيضا، فهو سابق للترمذي. وكذلك يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة من طبقة البخاري، وله كتاب المسند الكبير المعلل. فقد هذا المسند كله ما عدا الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الذهبي وغيره إن المسند يقع في 200 جزء، وهذا الجزء الوحيد الموجود الآن اللي هو من مسند عمر، الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب، لما اطلعت عليه وجدت أن الإمام يعقوب بن شيبة استخدم كلمة هذا حديث حسن الإسناد ما يقارب من 10 مرات. فلا يقولن أحد كما قال الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح إن يعقوب بن شيبة أتى بعد الترمذي، فهذه وهلة من الحافظ زين الدين العراقي، وهلة يعني خطأ، لأن الإمام الترمذي كما في تهذيب التهذيب أنهى تصنيف السنن 370 هجرية، سنن الترمذي المشهورة الآن التي نعود إليها، الإمام الترمذي أنهى تصنيف هذا الكتاب يوم الأضحى، يوم العيد يعني عيد الأضحى، من 270 هجرية. ويعقوب بن شيبة توفي 262 هجرية، فكيف يكون بعده؟ لقد توفي الإمام يعقوب بن شيبة قبل أن يصن، قبل أن يكمل الترمذي تصنيف كتاب الجامع. فاللي عنده كتاب التقييد والإيضاح فيأتي على هذا الموضع الذي وهل فيه الحافظ زين الدين رحمه الله ويستدرك عليه هذه المعلومة. فيعقوب بن شيبة أيضا ممن أكثر جدا من استخدام كلمة حسن. فيظهر من هذا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترمذي أول من قسم، يظهر أنه إيه خطأ كما ذكرنا قبل ذلك كما ذكرنا الآن. ولكن يمكن توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بنوع من التكلف، فأن يقال مثلا إن الترمذي هو أول من أشهر الحديث الحسن. هناك فرق ما بين أول من أوجد الحديث الحسن وبين أول من أشهر الحديث الحسن، لأن معنى كلمة أشهر أي أن الترمذي هو أول من وضع قاعدة للحديث الحسن، وهذا حق، لأن كل الأئمة الذين جرت كلمة الحسن على لسانهم قبل الترمذي لم يحدوا له قاعدة كما فعل الإمام الترمذي. ففي آخر السنن الإمام الترمذي يقول وكل حديث لا يكون فيه متهما بالكذب ولا شديد الغفلة ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه فهذا هو الحديث الحسن عندنا. إذن الإمام الترمذي فعلا هو أول من وضع قاعدة يمكننا أن نعرف الحديث الحسن من خلالها بخلاف الأئمة السابقين، فلم يتصدى أحد منهم إلى تقنين القاعدة. وبهذا يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترمذي أول من أشهر وليس أول من أوجد. والعلماء يقولون إذا استطعنا أن نحمل كلام العلماء على وجه لائق فهذا هو الأولى، بدلا من أن ترد الكلام وتخطئ العالم يمكنك بشيء من التأويل أنك أنت تعتذر عنه أو توضح مراده بدلا من أن ترد كلامه. وهذا لعله يتئم مع القاعدة الأصولية التي يتبناها أغلب الأصوليين، وهو قولهم إن الجمع مقدم على الترجيح، يعني أن تجمع بين كلام الإمام وبين النص الوارد، يعني أن تحمل كلام الإمام على مخرج سائغ يمكن أن يخرج النص عليه أولى من أن ترد كلام الإيه؟ كلام الإمام. فالجمع أولى من الترجيح، يعني بدلا من أن ترجح شيئا وتأخذ بشيء، يعني تطرح شيئا وتأخذ شيئا آخر، يمكنك أن تأخذ بالشيئين معا إن استطعت، وإلا فتلجأ بعد ذلك إلى الترجيح. فالإمام الترمذي رحمه الحافظ السيوطي لما قال والأكثرون قسموها بالسنن إلى صحيح وضعيف وحسن، كان محقا فعلا في قوله والأكثرون. وهذا لا ينافي قول الحافظ زين الدين العواصي في ألفيته وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن أهل هذا الشأن هم الأئمة النقاد الذين يتبعهم يعني كل رجل بعدهم، فليس هناك اختلاف ما بين الأكثرون وبين أهل هذا الشأن، لأن الأكثرون من أهل هذا الشأن قسموا السنن. إذا إحنا جمعنا ما بين كلام الحافظ العراقي وما بين كلام الحافظ السيوطي رحمهما الله تعالى، قسموا السنن، المقصود بالسنن هي الأحاديث، ليس المقصود بها السنن زي مثلا تصنيف الحادث الصحاح وبعدين السنن وبعدين المسانيد، لا، المقصود بالسنن هو كل حديث يروى بسنده. من هذه الأصناف سينتج تحتها عشرات الأنواع بالذات الضعيف، يعني الحديث الصحيح تحته قسمان، الحسن تحته قسمان، الضعيف تحته أكثر من 20 قسم، الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف حدث ولا حرج، كثير جدا جدا كما سيأتي بعد ذلك. فالإمام بدأ بحد الصحيح، قسم حد الصحيح وأقسامه، وهيبدأ يذكر لك شرط كل نوع من هذه الأنواع وأقسامه والكتب التي عنيت بجمع كل قسم من هذه الأقسام. فبدأ بقوله بالنسبة للحديث الصحيح، قال حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، هي دي شروط الحديث الصحيح. حد الصحيح، الحد هو ماهية الشيء وذاته وأصله، حد الصحيح أي ماهية الصحيح وذاتيته وجسمه، ما هو مسند بوصله، مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. إذا الحديث صحيح له خمسة شروط، الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، يبقى خمسة شروط للحديث الصحيح. حتى تعلموا أن الناقل إذا قال حديث صحيح لم يقل هذه الكلمة جزافا، بل أنت عندما يعني نكمل بحث الصحيح ستعلم مدى المعاناة التي يعانيها المحدث المتكلم في علم الحديث عندما يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف أو بالحسن. فلا بد أن يثبت كل هذه الشرائط قبل أن يقول هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف. وهذا التعريف جمعه علماء الحديث في قولهم: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، هذه اتصال السند، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى عندنا خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. لما نأتي فنقسمه كده نجد ثلاثة شروط إيجابية وشرطين سلبيين، لأن اتصال السند أي تثبت أن السند مصدق، تثبت أن الرواة عدول، تثبت أن الرواة حفاظ، هذه ثلاثة شرائط إثبات. وبعدين الشرطان السلبيان تنفي أنه شاذ، تنفي أنه معلل. إذا عندنا في الخمسة شرائط ثلاثة شرائط إيجابية وشرطان، وعندنا شرطين سلبيين بمعنى انتفاؤهما، أي انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. كلمة اتصال يعني ضد الانقطاع. لما يقال مثلا هذا موصول يبقى ضد مقطوع، فمعنى أن يكون السند متصلا أن يكون كل شيخ سمع الحديث من شيخه، وشيخه سمعه من شيخه، وشيخه سمعه من شيخه، حتى يصل كذا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حدث انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تعليق أو تدليس فهذا كله ضد الاتصال. طبعا الكلام يبدو في أوله كالصلاة، لكن إيه سيتضح الآن. معنى أن يكون السند متصلا أن تنفي عنه الإعضال والتعليق والإرسال والانقطاع والتدليس، خمسة أشياء إن نفيتها يبقى أثبت الاتصال، ولا تستطيع أن تثبت الاتصال إلا إن أثبت أن السند بريء من هذه العلل. يبقى احنا نحتاج الآن إن احنا نلقي نظرة ولو سريعة، لأن هذه الأنواع الإعضال والإرسال والاتصال والانقطاع إلى آخره ستأتي فيما بعد، وهذه كلها من أقسام الحديث الضعيف. سنلقي نظرة عجلة على هذه الأنواع حتى تتصور معنى اتصال السند. الانقطاع إن شاء الله من الدرس القادم هنجيب سبورة، لأن هذا يعني أوضح، لأن هذا يبين المراد، على أساس أنني لو ألقيت الآن سندا فيمكن أن كثير منكم لا يستطيع أن يثبت السند في رأسه حتى يتخيل الانقطاع أو يتخيل الإرسال أو يتخيل الإعضال. فنستريحكم عذرا في هذا الذهول، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في هذا الأمر. الانقطاع ألا يسمع الراوي من شيخه، بأن يكون مثلا بأن يكون وفاة هذا الشيخ متقدمة. فمثلا لو تخيلنا هذا السند مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا السند واضح جدا وسهل، مالك يروي عن نافع يروي عن ابن عمر، هذا سند متصل لأن مالكا مشهور بالرواية عن نافع، ونافع مولى ابن عمر، فالسند متصل، ولذلك يقولون هذا من أصح الأسانيد ومن أقواها.
فلو قلنا مالك عن ابن عمر. نعم لا ليس نافع مولى ابن عمر هو نافع بتاع الامام نافع بتاع القراءات هذا آخر. نعم كما ان ابن كثير الامام في القراءات مش هو الحافظ ابن كثير المفسر اللي هو له تفسير ابن كثير المعروف ده ابن كثير هذا متقدم جدا يعني في القرن الثالث الهجري وابن كثير هذا في القرن الثامن الهجري يعني بينهم مفاوز كثيره فلو قل مالك عن ابن عمر هذا منقطع ام لا منقطع لان نافعا هذا الحلقه الموجوده استند فقط طب ما سر الانقطاع او ما دليل الانقطاع ان مالكا لم يدرك ابن عمر لم يدرك جمال ابن عمر لذلك الحفاظ اول ما يقعوا على مثل هذه الصوره يقولون هذا سند منقطع وكذلك لو ان الامام البخاري مثلا هو يروي عن الحميدي عن سفيان بن عيينة لو ان الامام البخاري قال عن سفيان بن عيينة اذا هذا منقطع ام لا هذا منقطع لان الامام البخاري لم يدرك زمان سفيان بن عيينة انما لا بد من حلقة بين البخاري وبين ابن عيينة وهو الامام الحميدي رحمه الله فالانقطاع يظهر بعدم الادراك عدم ادراك الراوي للذي روى عنه إذن لأجل أن نثبت أن السند متصل يبقى يجب أن تنفي وجود الانقطاع في السند هذا واضح أم فيه صعوبة أرجو أن الأخ الذي يعني يعثر عليه تصور القاعدة أنه يعني يطلب مرة أخرى نحن نوضح ليس في هذا عيب إطلاقا إنما العيب أن يصر الإنسان على عدم الفهم فأول نوع الانقطاع يجب ان يكون موجودا حتى تثبت الاتصال وهذا يمكن ان يكون في اي موضع من السلف ممكن يكون في اوله او في وسطه او في اخره طيب هذا النوع الاول النوع الثاني يجب الا يكون معلقا يجب الا يكون معلقا التعليق يشترط فيه أن يكون السقط في أول السند بخلاف الانقطاع الانقطاع لم نشترط قلنا يمكن أن يكون في أول السند ويمكن أن يكون في وسطه أو في آخره إنما الحديث المعلق لابد أن يكون السقط في أوله إذا كان السقط ليس في أوله فلا يسمى معلقا يسمى بأي نوع آخر لكن لا يسمى معلقا وأصله اعطني القلم قلم وصفه كما يعني وضحنا قبل ذلك ان اي سند له طرفان له جهتان جهه عليا وهي من لدن الصحابي وجهه دنيا وهي مثلا النقطه التي انتهى عندها الامام المصنف كالبخاري مثلا فالبخاري عندما يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال والنيات فهنا الإمام البخاري هنفترض أنه هو هنا وهذه الصحابي هذا سند له طرفان هذا الطرف الدنيوي أي الطرف الأسفل اللي هو عنده الإمام البخاري وهذا الطرف الأعلى الذي عنده الصحابي كل راوي من هؤلاء الرواه يشكل طبقة فهذه الطبقة نحن سنقسم مثلا هذه المسافة إلى خمسة أقسام وأنا هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم وهذا قسم إلى آخره سنقول أن الإمام البخاري هنا هنا الحميدي يخرج مدى 2 سم من المسافة دي وبعدين سفيان وبعدين يحيى بن سعيد الأنصاري وبعدين محمد بن إبراهيم التيمي وبعدين علقمة وبعدين عمر بن الخطاب هذا واضح فالبخاري بيقول حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر وانت طالع كده حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الانقطاع ان راوي او اكثر او كل السند يسقط بشرط من البداية. فلو سلمنا التعليق، انا قلت الانقطاع التعليق معناه بدء السقط من اول السند. فتخيلوا معي هذه الصورة، لو قلنا مثلا ان البخاري قال سفيان بن عيين، يبقى سقط من حميدي شيخه. طيب نحن سنقص حظ الحميدي من هذا السند، ماشي؟ طيب هيبقى كده، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده معلق ام لا؟ صار معلقا، اي صار معلقا من اعلى، وفقد هذا الاتصال من اسفل، اما ان يفقد مرحله او مرحلتين او ثلاثه او اربعه او السند بالكامل. يبقى الحديث المعلق هو ما سقط من اول سنده راوي او راويان او ثلاثه او اكثر او كل السند. فاذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسناد معلق بانك حذفت السند كله. هذا واضح؟ اذا الحديث المعلق شرطه، ويجب انكم تفرقوا، لان الحديث المعضل له شرط اخر، انك تكون عارف حد كل تعريف. شرط الحديث المعلق ان يبدا السقط من اوله، من اوله اللي هو من اول السند يعني. وقد يصل هذا السقط بالاسناد كله، قد ياخذ الاسناد كله. معلقات الامام البخاري الموجوده في الصحيح، لان الامام البخاري الصحيح بتاعه عباره عن قسمين، قسم المعلقات وقسم المسندات. المعلقات كما قلنا ما حذف من اول سنده راو او اكثر حتى يمكن ان يؤخذ السند كله. اما المسندات فهي التي الاحاديث التي اسندها الامام البخاري، فليس فيها تعليق ولا اعضال ولا شيء من هذه العلل الظاهره. معلقات الامام البخاري يعني سياتي الكلام عليها بعد ذلك، ولكن انبه على حديث وصمه ابن حزم رحمه الله تعالى بانه معلق وضعفه وهو صحيح الامام البخاري، وهو حديث ابي مالك الاشجعي او الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذا الحديث في تحريم المعازف والموسيقى، فابن حزم رحمه الله ضعف هذا الحديث، قال انه معلق، انه معلق. ومعنى معلق يعني ايه؟ يعني لا، يعني بين البخاري وبين اول الرواه سقط. وضعف الحديث بهذا التعليق. اذا حكم الحديث المعلق ايه؟ اول، لان الحديث المعلق فقد اول شرط من شروط الصحه وهو اتصال السند. فمعنى وجود هذه العلل يعني ينتفي الاتصال. في حين الإمام البخاري قال في الصحيح: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقته ابن خالد. هل فعلا البخاري لم يدرك هشام بن عمار؟ الجواب لا. ده هشام بن عمار من مشايخ البخاري الذين أخذ البخاري عنهم كثيرا من الأحاديث خارج الصحيح، لأن هشام بن عمار ليس من شرط الصحيح لضعف فيه. فالبخاري مثلا في كتبه الأخرى زي كتاب الأدب المفرد روى كثيرا عن هشام بن عمار، إذا ليس الحديث معلقا. طب ما حجة ابن حزم حيث وصف الحديث بأنه معلق؟ قال: لو أن البخاري سمعه لقال حدثنا هشام بن عمار. لكن أن يعدل عن قوله حدثنا إلى قوله قال هشام بن عمار يدل على أن البخاري لم يتلقاه من هشام بن عمار، لم يتلقاه من هشام بن عمار مباشرة. ليه؟ لعدول البخاري عن قوله حدثنا هشام إلى قوله قال هشام. وقد اجاب العلماء اجابات طويله في الرد على ابن حزم، لان معنى هذا ان يوفق البخاري بالتدليس، ولم يصف احد قط البخاري بالتدليس الا ابن منده، ورده عليه جميع الحفاظ وحاس البخاري ان يكون مدلسا، انما قالوا ان البخاري اذا اخذ الحديث عن طريق المناوله او الاجازه فلا يعبر عنه بصيغه التحديد. ايه المناوله؟ ان اقول ناولتك هذا الكتاب فروه عني، اذا انت لم تسمع مني كل حديث في هذا الكتاب، انما انا ناولتك اياه. فالعلماء يقولون ايه؟ هذه اسمها مناوله، اي انه ناوله الكتاب. هذا واضح ولا في صعوبه؟ فاحاديث المناوله لا يجوز ان تقول فيها حدثنا هكذا، لان كلمه حدثنا هكذا مجرده يعني السماع المباشر من الشيء وانت لم تسمع. يبقى اذا تقول يمكن ان تقول حدثنا فلان مناوله عشان اعرف طريق التحمل. وكذلك لو قلت لك اجدتك ان تروي عني هذا الكتاب، وده اسمه الاجازه، فلا يجوز في هاتين الحالتين ان تعبر عنهما بصيغه التحديث المباشر كان تقول حدثنا فلان. فهشام بن عمار مثلا قال للبخاري ناولتك هذا الحديث او اجزتك هذا الحديث، فلا ياتي البخاري فيقول حدثني هشام، انما يقول قال هشام ابن عمار. وهناك جوبة اخرى كثيرة سنأتي عليها في بحث المعلق ان شاء الله عندما نستعرض معلقات البخاري وهل كلها صحيحة ام لا. اذا قول ابن حزم ان هذا حديث معلق خطأ منه، انما المعلق ان يحذف راوي بحيث انك او يعلم انك لم تدرك هذا الراوي، لان يكون هناك سقف بينك وبينه، هذا هو الحديث المعلق. اذا الحديث المعلق هو ما سقط منه راوي او اكثر او السند كله بشرط ان يكون من اوله. هذا واضح؟ طبعا الدروس فيما بعد هتكون دسمه هكذا، او نحن يعني لم ندخل في الدسم بعد، ويمكن يلطف من هذه الدروس السير والتراجم التي سنتعرض لها في غضون هذا الشهر ان شاء الله. فالمرجو ان ايه انكم يعني تتحملوا قليلا صلابة المادة العلمية لانها ستسهل ان شاء الله فيما بعد. اذا عندنا لاجل ان نثبت الاتصال اذا يجب ان ننفي الانقطاع وننفي التعليق. النوع الثالث الذي يجب ان تنفيه من السند الإعضال. والإعضال هو سقوط راويين متتاليين من أي موضع في السند. هل ترون إن فيه شبه ما بين المعضل والمعلق؟ نعم. طيب اذا في تشابه لو كان الاعضال فين؟ في اول السند. في تشابه اذا سقط راويان من اول السند فيمكن ان تقول هذا معلق معضل. هذا معلق لكون السقط من اول السند، ومعضل لكون سقط راويان اثنان متتاليان. إذا يمكن أن نصف السند بأنه معلق ومعضل في نفس الوقت. طيب، قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وساق حديثا. يبقى مسلم يقول يحيى بن يحيى، مالك، الزهري، عروة، عائشة، خمسة رجال. فلو مثلا افترضنا السند هكذا حدثنا يحيى بن يحيى عن عروة، يبقى هذا الحديث ايه؟ معضل فقط، معضل ليه ليس معلقا؟ لان يحيى بن يحيى موجود، اول السند موجود. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى عن عروة، إذا سقط من السند اثنان، مالك والزهري، اثنان متتاليان ليس في اول السند، فهذا يوصف بالاعضال فقط لا يوصف بالتعليق. ماشي الحال؟ طيب، يبقى اذا الحديث المعلق ما سقط منه راويان متتاليان. طيب هذا معضل، هذا معضل. طيب لو مسلم قال مثلا او غير مسلم حدثنا يحيى بن يحيى عن الزهري عن عائشة، سقط اثنان من السنة، هذا معضل؟ طيب طيب من يرى أن... عفوا من يرى انه معضل؟ طبعا هو لو في طبورة طبعا هتلمحوا المسألة على طول. هذا الحديث ليس معضلا انما هو منقطع. ليه؟ لاننا اشترطنا في الاعضال ان يكون الراويان متتاليا ورا بعض على طول، لكن الصورة التي فرضناها سقط راوي وبعدين الثاني موجود والثالث ساقط والرابع موجود، يبقى ليس التوالي موجودا، ليس التوالي موجودا، يبقى هذا الحديث يوصف بالانقطاع. لان الانقطاع أن يسقط راوي واحد فقط من أي موضع في السنة، فيمكن أن يكون السند منقطعا في موضعين أو ثلاثة. إذا في الإعضال يشترط الإيه؟ التوالي، وأيضا في التعليق يشترط التوالي، التوالي أيضا، لكن يختلف المعلق عن المعضل من وجهين. الوجه الاول ان المعضل نفترض فيه اثنين على الاقل، المعلق واحد فقط. المعضل لا يشترط ان يكون في اول السند، والمعلق يشترط ان يكون في اول السند. اذا ظاهر ان في فروق ما بين الحديث المعلق وبين الحديث المعضل، ولكن الحديث المعلق يشترك مع الحديث المعضل في ايه؟ في ما اذا جاء في اول السند. هذا واضح؟ طيب يبقى نحن الآن ذكرنا ثلاثة أنواع وجودها ينفي الاتصال، وعدمها يعني الاتصال. يبقى لأجل أن تثبت أن السند متصل يبقى يجب أن تتأكد أنه ليس منقطعا، ليس معلقا، ليس معضلا، ليس مرسلا. ما هو الحديث المرسل؟ هو الذي قال فيه التابعي، والإمام الشافعي يزود على كلمة التابعي يقول الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي الكبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، يعني الصحابي غير موجود، الصحابي غير موجود. فلو مثلا قلت قال الحميدي حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن أنس، هذا سند متصل اهو. طيب لو قال الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا مرسل. يبقى انت تعلم ان السند المرسل استقطف من فوق، السقف من فوق عكس الايه؟ المعلق. المعلق السقف من اسفل، اي من اول السند، انما المرسل السقف من اخر السند. شفتوا المسائل المتشابكه، يعني ايه؟ فيه خلافات طفيفه بين هذه الانواع. طيب واحد يقول اذا كان الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي، لما لا يصحح الاسناد على اعتبار ان جهالة الصحابي لا تضر؟ يعني مثلا لو قل عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي احد يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مجهول فالحديث ضعيف، هذا لا يمكن ان يقال، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عدول، لا يجوز لك أن تبحث عن عدالة صحابي، لأن الصحابة جميعا عدول. قال الله عز وجل في وصفهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أتبحث عن من رضي الله عنه؟ لا، الصحابة جميعا عدول. لهذه الآية ولآيات كثيرة شبيهة بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا تعديل عام من النبي صلى الله عليه وسلم لكل الموجودين في قرنه. إذن جهالة الصحابي لا تضر، إذا كان في سند في صحابي لا تعرف اسمه ولا عينه، كان يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لا تدري من هو، يبقى تعلم إن كان السند صحيحا إليه فالحديث صحيح. فيقول قائل: إن كان السقط هو الصحابي فلماذا لا نصحح الإسناد على اعتبار أن الصحابة جميعا عدول؟ فيقال: من أدراك أن الذي سقط هو الصحابي فقط؟ فقد يكون التابعي رواه عن تابعي آخر مثله، وهذا التابعي رواه عن تابعي آخر مثله، ولأن الصدق كان بضاعة رائجة في ذلك الزمان، فكان بعض الرواة لثقته بمن حدثه يصدقه ويروي عن من حدث عنه. كان مثلا لو أنك أخبرتني إن فلان قال كذا، يعني مثلا نحن نعلم مثلا، وهذا كثير متوفر، إذا أفتى أحد الشيوخ الكبار بفتوى وأنت لم تسمعها منه مباشرة، فنفترض مثلا كالأئمة الكبار الذين تدور عليهم الفتوى الآن كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ أبو بكر الجزائري وهؤلاء السادة، أي واحد منهم أفتى فتوى أنا ما سمعتها منه مباشرة لكن سمعتها منك أنت، هل أنت تقول في الغالب فلان حدثني أنه سمع الشيخ فلان الألباني أو ابن باز يقول كذا، ولا أنت بتقول الشيخ ابن باز أفتى بكذا؟ تقول الشيخ ابن باز أفتى بكذا مباشرة برغم أنك لم تسمع من الشيخ ابن باز. طب لماذا أسقط الواثقة ظنا منك بصدقه أنه صادق فلذلك تسقطه وتنسب الفتوى مباشرة لابن باز مثلا أو غيره؟ فكان بعض التابعين قد يكون سمع الحديث من تابعي مثله عن صحابي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن صحابي، فيسقط هذا التابعي ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه بصدق هذا الذي حدثه من التابعين. طبقة التابعين في الجملة عدول صادقون، لكن وجد منهم الكذاب، وجد منهم الكذاب، فلربما أن يكون الذي سقط من الكذابين. لذلك العلماء يقولون الحديث المرسل ضعيف لأجل هذا، لأن أنت ممكن تقول لي إذا كنت تقول إن هو أسقطه لصدقه فهذا يبين أنه صادق عن صادق فلا يعل الحديث به، فأنا أوردت عليك هذا الاحتمال، ليس كل التابعين يتسمون بالصدق، بعضهم جرب عليه كذب مثل أباني بن أبي